وحماس تؤكد التزامها باتفاق وقف إطلاق النار وتطالب الاحتلال بتنفيذ المرحلة الثانية. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن الجمهورية الإسلامية ثابتة على مواقفها المبدئية، معتبرا أن عدم رؤية الأياد الظاهرة والخفية لأمريكا والكيان الإسرائيلي في التطورات الإقليمية هو خطأ كبير. وفي معرض رده على تصريحات وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في لقائه مع قناة الجزيرة، قال بقائي: في غضون أيام قليلة من سقوط دمشق بيد القوات المدعومة من تركيا، شنت إسرائيل هجمات واسعة على المنشآت والبنى التحتية العسكرية والدفاعية والمراكز العلمية والبحثية في سوريا. وأضاف بقائي أن قضية فلسطين اليوم أكثر حيوية من أي وقت مضى، والكيان الإسرائيلي أكثر كراهية من أي وقت مضى، ولو لم تكن الخناجر التي طعنت من الخلف لما تجرأ أحد على الحديث عن التهجير القسري للشعب الفلسطيني من غزة وضم الضفة الغربية. وتابع بقائي بالقول: كنا أول دولة ترفع راية مكافحة داعش والتطرف العنيف بيد بطلنا الوطني الشهيد قاسم سليماني، وقمنا بهزيمتهم في المنطقة، وكنا أول دولة تعارض وتتصدى للانقلاب ضد حكومة تركيا، كما كنا من بين أولى الدول التي رحبت بتخلي حزب العمال الكردستاني عن السلاح، واعتبرناه خطوة مهمة نحو تعزيز الأمن في جارتنا تركيا. واختتم بقائي بالقول: نحن ثابتو الخطى على مواقفنا المبدئية، ولا نغير كل يوم مواقفنا من سياسة إلى سياسة أخرى. وقعت مواجهة كلامية محتدمة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فلوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض، وذلك في اجتماع من المقرر أن يوقع فيه على اتفاق بشأن تقاسم ثروات أوكرانيا المعدنية ومناقشة اتفاق سلام مع روسيا. وبرفع أصواتهم انخرط ترامب وزيلينسكي إلى جانب نائب الرئيس جي دي فانس في جدل متوتر حول طبيعة الدعم الأمريكي وما إذا كان زيلينسكي قد أظهر ما يكفي من الامتنان. ووبخ ترامب زيلينسكي رافعا صوته قائلا: أنتم تقامرون بإشعال حرب عالمية ثالثة فيما لا تملكون أوراقا للمساومة، إما أن تبرموا اتفاقا أو أننا سننسحب، فيما وصف فانس زيلينسكي بأنه غير محترم. هذا وداعت فرنسا الدول الأوروبية لتأسيس حلف دفاعي مستقل على غرار الناتو بعيدا عن أي مشاركة أمريكية. وقال رئيس الحكومة الفرنسية فرانسوا بايرو أن الوضع الراهن تطلب إعادة تقييم من قبل أولئك الذين كانوا يعتقدون أن أمن أوروبا يمكن أن يكفل من قبل الولايات المتحدة، موضحا أن الاتحاد الدفاعي الأوروبي سيكون الحل الوحيد الممكن. وتأتي هذه التصريحات في ظل ما تعيشه الدول الأوروبية من إحباط بشأن آلية تعامل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الحرب الروسية الأوكرانية، والتي بحسب تقييمهم يرجح ترامب فيها روسيا فيحقق لها طلباتها على حساب أوكرانيا. أكدت حركة حماس التزامها الكامل بتنفيذ كافة بنود اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع الاحتلال بجميع مراحله وتفاصيله في أعقاب انتهاء المرحلة الأولى من الاتفاق. وطالبت حماس في بيان صحفي المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال الصهيوني للالتزام بدوره في الاتفاق بشكل كامل، كما دعت الاحتلال للدخول الفوري في المرحلة الثانية منه دون أي تلكؤ أو مراوغة. وفي وقت سابق أعلنت حماس أنه تم قطع الطريق أمام مبررات الاحتلال الزائفة، ولم يعد أمامه سوى بدء مفاوضات المرحلة الثانية. ولتقييم المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة والتي انتهت اليوم، نتوقف عند رؤية المحلل السياسي أحمد زكارنا.
المرحلة الأولى تحديدا مرت بصعوبة بالغة، مرت في ظل صراع نستطيع أن نسميه صراع إرادات ما بين الطرفين وما بين أيضا الوسطاء وكلا الطرفين، وبالتالي استطاعت حركة حماس وحركات المقاومة أن تقطع الطريق كثيرا وجدا على محاولات نتنياهو إفشال هذه الصفقة وتعطيل هذه الصفقة في أكثر من مرة، وقد شهدنا في المرة الأولى حينما اعترض على استعراضات حركات المقاومة في إخراج الأسرى الإسرائيليين، ومرات أخرى فيما يخص جثمان إحدى الأسرى التي وصلت إليهم بالخطأ، وفي مرات قادمة حينما منع إطلاق سراح الدفعة السابعة. ومع ذلك مرت المرحلة الأولى وأثبتت الحركات المقاومة إرادة سياسية عالية بالاستمرار إلى نهاية المطاف. حاولت حكومة الاحتلال ومن بعدها ترامب ومن معها ترامب حقيقة أن يضغط كثيرا على حركة المقاومة، ولكنها أثبتت الثبات والحضور، وأعتقد بأنها ما زالت مصرة على استكمال الصفقة في مراحلها الثانية والثالثة، إلا أن الطرف الإسرائيلي على وجه التحديد يحاول أن يراوغ في هذه المسألة. وأعتقد بأن المباحثات التي تجري في القاهرة اليوم هي تتحدث بالأساس عن تمديد المرحلة الأولى ولو بعنوان مبادرة أو اتفاقات أو التفاهمات شهر رمضان والأعياد. وأعتقد بأن حركات المقاومة لن ترفض بهذا السياق الوصول إلى هذه اتفاقية، إلى مراحل يعني وسيطة إن صح القول حول الأعياد وشهر رمضان لأسباب متعددة، منها بأنها مصرة على استكمال هذه الصفقة إلى نهاية المطاف، ومنها أيضا بأنها تريد قطع الطريق على نتنياهو للوصول إلى مبتغاه في إفشال هذه الصفقة.
أكد قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي أن عودة الحرب على غزة سيصاحبه عودة كل كيان الاحتلال تحت النار، وسيتدخل اليمن بالإسناد بمختلف المسارات العسكرية. وقال السيد الحوثي: نحن كنا جاهزين للتدخل العسكري إذا فتح ترامب حربا، حين هدد بإعادة الحرب على غزة إذا لم تفرج حركة حماس عن الأسرى الصهاينة، كما اعتبر أن التشيع التاريخي للسيدين نصر الله وصفي الدين يؤكد ثبات الشعب اللبناني على خيار المقاومة واحتضانه للمجاهدين وتعافي المقاومة، مؤكدا ثبات موقف اليمن في مساندة حزب الله والشعب اللبناني. استشهد فتى فلسطيني اليوم جراء قصف نفذته مسيرة إسرائيلية على رفح جنوبي قطاع غزة في استمرار لخروقات الاحتلال لوقف إطلاق النار، كما أصيب صيادان بجروح جراء إطلاق قوات الاحتلال النار من زوارق حربية تجاه قوارب الصيادين قبالة غزة، في وقت تواصل بحرية الاحتلال استهداف الصيادين وقواربهم رغم إبحارهم مسافات محدودة في البحر قبالة القطاع. ومنذ بدء وقف إطلاق النار في 19 من يناير الماضي استشهد أكثر من 100 فلسطيني وأصيب المئات في اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. وحول الأوضاع في قطاع غزة، مع تواصل الأزمة الإنسانية والغذائية عشية شهر رمضان المبارك، نتابع ما أفاد به الإعلامي محمد أبو عبيد.
على الرغم من الواقع العصيب والمرير الذي يمر به سكان قطاع غزة والمواطنين والنازحين في كافة المناطق، إلا أنهم يعني يستقبلون هذا الشهر بأبسط الإمكانيات وبأقل الموجود، تحديدا لرسم الفرحة والبسمة واستقبال هذا الشهر تحديدا في هذه المناطق التي دمرها الجيش الإسرائيلي. يحاولون على الرغم من واقع الأمور وهذا الواقع العصيب وهذه الأيام المريرة التي يعيشونها من نقص في المستلزمات الضرورية الأساسية، نقص في المواد الغذائية والحاجيات التي هي بحاجة ماسة لسكان قطاع غزة للمواطنين للنازحين، يحاولون أيضا تزيين بعض من الشوارع الطرقات المنازل الخيام المدمرة والأحياء المدمرة، يحاولون تزيينها ببعض من هذه الأضواء وزينة رمضان وفوانيس رمضان في شوارع قطاع غزة بين الركام بين الألم والأمل. هذه الشوارع تعيش هذه اللحظات اليوم. أيام شهر رمضان، حيث حاجة الناس الكبيرة جدا للمساعدات الغذائية في ظل مماطلة وتعنت للجيش الإسرائيلي الاحتلال الصهيوني بإدخالها بالشكل المناسب واللازم حسب ما هو متفق عليه بين المقاومة الفلسطينية والجانب الإسرائيلي بين الوسطاء عبر الوسطاء والمفاوضين في اتفاق وقف إطلاق النار الذي ينتهي اليوم بالمرحلة الأولى، ومن المفترض أن تبدأ غدا المرحلة الثانية من هذا الاتفاق، اتفاق وقف إطلاق النار الذي أيضا يماطل الجيش الإسرائيلي ولا يريد الذهاب إلى المرحلة الثانية، بل يريد تمديد هذه المرحلة المرحلة الأولى والمساومة على عمليات التبادل لإخراج الأسرى الأحياء لإدخال المزيد من المساعدات الغذائية وشاحنات المواد الإغاثية إلى قطاع غزة بكل ما يلزم القطاع. رئيس الحكومة نتنياهو يريد أن يساوم الغذاء والطعام والشراب والحاجيات الأساسية لسكان قطاع غزة بإخراج الأسرى الأحياء والمفاوضة والحديث عليهم في المرحلة القادمة، ولا يريد الانتقال إلى المرحلة الثانية دون إخراج الأسرى الأحياء.
شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على ضرورة أن تتشكل الدولة الفلسطينية المستقبلية من غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، ولا بد أن يظل القطاع جزءا لا يتجزأ منها. وقال غوتيريش أنه لا ينبغي أن يكون هناك وجود عسكري إسرائيلي طويل الأمد في غزة، مؤكدا ضرورة توقف الإجراءات الأحادية الجانب في الضفة بما في ذلك توسيع المستوطنات والتهديدات بالضم. وفي السياق، عبر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة عن القلق الشديد بشأن الوضع في جميع أنحاء الضفة الغربية، وقال أن الأحوال وصلت بالفعل إلى مرحلة الطوارئ. دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى جنين ومخيمها، كما واصلت حملة اعتقالات واقتحام المدن في مختلف مناطق الضفة الغربية. وأصيب فلسطينيان في مدينة جنين ومخيمها عندما أطلقت قوات الاحتلال النار على نازحين كانوا يحاولون العودة إلى منازلهم داخل المخيم المدمر، فيما تصاعدت أعمدة الدخان من مخيم نور شمس في طول كرم الذي يواجه عدوانا واسعا منذ أكثر من شهر. وفي القدس أدى عشرات الآلاف صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى رغم إجراءات الاحتلال المشددة، فيما ستقوم السلطات الصهيونية بتعزيز ونشر مزيد من قواتها بالمدينة وخاصة محيط المسجد الأقصى بالتزامن مع حلول شهر رمضان. واتخذت سلطات الاحتلال عدة توصيات تقضي بفرض عدد من الإجراءات خلال شهر رمضان المبارك، منها تحديد أعداد وأعمار من سيسمح لهم بالدخول إلى المسجد الأقصى، كما سيتم نشر أكثر من 3000 شرطي ومئات الحواجز بمحيط البلدة القديمة والمسجد الأقصى. حول هذا الموضوع نتوقف وهذا التقرير.
عشية شهر رمضان المبارك، المؤسسة الأمنية للاحتلال الإسرائيلي توصي بتحديد عدد المصلين الذي سيسمح لهم بدخول المسجد الأقصى المبارك. التوصية تمت في أعقاب مشاورات جرت بوزارة الحرب والشرطة والشباك ومصلحة السجون، وبموجب التوصية الأمنية سيسمح لعشرة آلاف فقط بأداء صلاة الجمعة بالأقصى خلال شهر رمضان المبارك.
الهدف الرئيسي من كل هذا أن الذي يقود هذه المعركة في داخل مدينة القدس والإسرائيلي السيادة للقدس هي التي تمنع، هي التي تسمح، هي التي تقول لا، وهي التي تقول للفلسطينيين أن يصلوا. وبالتالي أن الجانب الإسرائيلي يريد أن يرسل رسائل للعالم العربي والإسلامي بأن هذه القدس التي يتكلمون عنها أولى القبلتين ثل الحرمين الشريفين هي تحت السيادة الإسرائيلية، نحن المسؤولون عنها، نحن الذين سنفرض شروطنا وقانوننا على هذه المنطقة.
وإضافة لتحديد الأعداد، سيمنع دخول من هم أقل من 50 عام، ومنع نهائي لدخول أي أسير محرر للمسجد الأقصى المبارك، ومن يخالف ذلك وفق القرار سيتم إعادته للسجن والاعتقال.
هذه الإجراءات هي إجراءات سياسية لفرض السيطرة على المقدسات الإسلامية، كما هناك محاولات حديثة لفرض السيطرة في كافة مناحي الحياة في منطقة القدس، لأن بأن كما يدعون أن القدس هي عاصمة إسرائيل، وهذا أمر يعني ننفيه ونقول بأن هذا الأمر لن يسير على أرض الواقع.
ووفق التوصيات الأمنية للاحتلال سيتم نشر أكثر من 3000 شرطي ومئات الحواجز الشرطية بمحيط البلدة القديمة والمسجد الأقصى المبارك خلال الشهر الفضيل.
يحاول الاحتلال الإسرائيلي من خلال اتخاذ كل هذه الإجراءات لفرض هيمنته وسيطرته وإحكامه على أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، لكنه لا يفلح في كل مرة، وذلك لصمود وتمسك المقدسيين بهذا المكان الطاهر باعتبارهم الخندق المدافع الأول عنه.
شيع أهالي جنوب لبنان اليوم نحو 130 شهيدا من أبناء بلدتي عيترون وعيت الشعب الذين استشهدوا خلال الأشهر الأخيرة للعدوان الإسرائيلي ودفنوا كودائع مؤقتة خارجها. للمزيد بشأن التشييع الحتل الذي جرى اليوم في لبنان لثلة من الشهداء على طريق القدس، تابعوا هذا التقرير.
في مأتم مهيب ومشاركة واسعة شيع حزب الله وجماهير المقاومة الإسلامية في لبنان مواكب الشهداء في بلدتي عيترون وعيت الشعب الجنوبيتين، البلدتان لملمتا آثار العدوان الإسرائيلي الهمجي في حاراتهما وبيوتهما، وجهزتا أضرحة الشهداء العائدين. مواكب الشهداء التي تضمنت مئات السيارات انطلقت من مناطق مختلفة باتجاه القريتين، رفعت فيها أعلام حزب الله والعلم اللبناني على النعوش، وشقت المواكب طريقها بين القرى الجنوبية التي أصابها دمار هائل خلال الحرب، فيما نثر أهالي القرى الأرز والورود على النعوش. بلدة عيترون شيعت وسط نداءات التلبية وشعارات دعم المقاومة 95 من أبنائها الذين استشهدوا خلال العدوان الإسرائيلي على لبنان بعد أن دفنوا كوديعة لفترة خارجها. أما بلدة عيت الشعب فشيعت 40 شهيداً. عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله أعلن خلال مراسم التشييع في عيت الشعب أن حزب الله وضع في عهدة الدولة اللبنانية مسؤولية إخراج الاحتلال من المناطق المحتلة في الجنوب اللبناني، مؤكدا أن هذه البلدة رفعت رأس الوطن في عدوان تموز 2006 وأنها في الحرب الأخيرة قدمت التضحيات والشهداء، مشددا على أن المقاومة في لبنان وأهلها دفعوا أثمانا غالية وقدموا التضحيات من أجل بلدهم وعزتهم. وزير العمل السابق مصطفى بيرم قال خلال مراسم التشييع في عيترون إن بصيرة المقاومة وجمهورها اليوم باتت أكثر وضوحا وقوة وعزما وإصرارا في الاستمرار بمواجهة المحتل. وكان حزب الله قد أقام مراسم تكريمية لثلة من شهداء بلدة عيترون الذين استشهدوا في معركة أولي البأس على طريق القدس، والذين كانوا قد دفنوا ودائع في تراب بلدة الوردانية، وبعد ذلك انطلق موكب الشهداء تجاه بلدتهم عيترون الحدودية حيث ووريت الأجساد الطاهرة في الثرى إلى جانب من سبقهم في رحلة الجهاد والشهادة.
ختام حصاد المساء، والسلام عليكم.
مع الشهداء.
ترك متاع الحياة وذهب لتأدية الواجب، واجب الدفاع عن الحق الفلسطيني والتمسك به وفي مقدمته حق العودة، فكان مشاركا دائما في مسيرات العودة وكسر الحصار على امتداد الحدود الشرقية لقطاع غزة. إنه الشهيد محمد فوزي الحميدة، أحس بقرب الشهادة فنالها بعد أن اصطفاه الله، وكان يحدث بها أهله وذويه ويعدهم بالعودة في كل مرة، لكن في هذه الجمعة التي استشهد فيها أبلغ أصحابه بأنه ذاهب إلى الحور العين. للمزيد حول الشهيد محمد نرحب بوالدته أم جهاد في هذه الحلقة المتجددة من برنامج مع الشهداء.
نتعرف عليك.
أنا والدة الشهيد محمد فوزي الحمايدة أم جهاد.
نعم أم جهاد، يعني كوالدة شهيد حدثينا عن الشهيد، يعني حياة الشهيد كيف كانت، أبرز الصفات اللي بتمتع فيها محمد.
الشهيد طول عمره مؤدب محترم، أصحابه بحبوه في الحارة، كل الدنيا بتحبه، كل الدنيا بتحترمه، والحمد لله ربنا اصطفى شهيد وساب وراه ذكرى حلوة بيننا وبين أهله وبين أصحابه وبين شباب الحارة اللي بحبوه واللي بيحترموه.
طب أم جهاد، يعني في مواقف تتذكريها للشهيد محمد يعني لازالت حاضرة؟
محمد الله يرحمه ما سابش ولا إشي غير ذكرنا، وكنا نتذكره بشغلات كثير. وآخر موقف صار الخميس لما روحنا عند الحلاق، كان حالق يوم الخميس وروحنا عند الحلاق ووقف قدام المراية وبقول لي يما أنا شايف الشخص هذا اللي قدام المراية، حاسة إنه هي هذه نهايته. فيعني الحمد لله ربنا كان يحس الشهيد إنه بده يستشهد أو بده ربنا يصفيه، فكان يلمح لنا الحمد لله ربنا اصطفى شهيد.
نعم. طب لكان يحكي لك يعني أنت شو شعورك؟
والله كنا صحيح إنه نزعل على كلامه، لكن الحمد لله استقبلنا خبر استشهاده بالفخر والاعتزاز الحمد لله.
الحمد لله، وبالتأكيد هو حال كل الأمهات الفلسطينيات. طيب حاج أم جهاد، يعني محمد كان على طول بيشارك في مسيرات العودة؟
نعم الحمد لله، محمد فوزي من أول جمعة وهو بيشارك الحمد لله، وكل جمعة يطلعها يقولنا أنا راجع، ويقول لأصحابه تخافوش علي أنا راجع، أصحابه يوقفوه يقولوا له أنت خاطب ارجع ما تروحش، يقولهم ما تخافوش علي أنا راجع. بس سبحان الله جمعة اللي استشهد فيها كان الملاك بلف حواليه ولضم لسانه وما خلى يحكي إن أنا راجع، خلص ما كانش بيرجع.
طب في الجمعة هذه ما كنتيش أنت كأم يعني شاعري بإشي؟
والله بدك الصراحة لما طلع وقال أصحابه إن أنا هين راي على حور العين، قال أصحابه إن راي على حور العين من الشارع، ما حسينا بإشي. كان والده قاعد عندنا في قاع البيت وفيش أي حاجة، فجأة بطلع أبوه على الشارع وبيجي بقول هتولي لبس غيار بدي ألبس، وين بدك تروح؟ قال والله بدي أصل مشوار، مالكوش دخل وين رايح، ما خبرنا عن إشي. كان والده جايين خبر في الشارع إنه ابنك متصاوب وهيه في المستشفى ووضعه حرج شوية، فراح أبوه على المستشفى وإحنا ما عرفناش غير من الشارع، يعني أخطبت الكبيرة على الشارع وصار الناس يلمحوا وصار الناس يحكوا، واحد قريبهم من الشارع وبقول إنه والله محمد متصاوب وإصابته خطيرة وإصابته في بطنه، فحينها تأكدنا إنه خلص محمد إصابته خطيرة يعني محمد استشهد.
نتوقف مع فاصل قصير قبل أن نعود ونكمل الحديث عن الشهيد محمد الحميدة، فابقوا معنا. مجددا نرحب بوالدة الشهيد محمد الحميدة ونكمل معها حديث الشهادة عن نجلها محمد. حجم جهاد، يعني هو أنو ترتيبه بين أخوته؟
والله هو في الأولاد المرتبة الثانية.
نعم.
نمر اثنين في أخوانه.
نعم. طب شو اللي كان يخلي محمد يروح على أو يشارك في مسيرات العودة؟
والله كان يقول هذه أرض وهذه مش هنسيبها لليهود يدمسوها، وهذه قدسنا كيف نخلي اليهود يستحلوها ولازم نرجعها، وبدي يرجع لبلده الرملة، نفسه يشوفها، نفسه يروح على بلده الرملة، وراح لمكان أحسن من الرملة، راح لمكان أحسن من الرملة وأحسن من القطاع.
طب حجم جهاد والدة الشهيد محمد الحميدة، أخيرا يعني
هل من تفاصيل حول ظروف استشهاده وكيف استشهد؟
والله استشهد كان على الحدود، كان بسحب في السلك وكانوا حواليه أصحابه وطخوا عليهم اليهود وأجا طلقين بطنه وطلقين في رجله والحمد لله ربنا اصطفى شهيد.
الحمد لله ما كانش يعني ما كان يحمل أي شيء يعرض الاحتلال للخطر، ورغم ذلك الاحتلال يحاول قتل ما أمكن من الفلسطينيين رغم أنهم لا يحملون ما أي من الوسائل التي ممكن أن تشكل خطر على جنود الاحتلال.
كان كل جمعة لما يروح على الحدود يقعد يجهز في الشدادة اللي هي اللي بسموها المقلاع.
نعم نعم.
اللي تمسك الحجر.
نعم
بس
نعم.
اللي هي هذه كانوا يخافوا من الحجر اليهود. يعني ما كانش يروح ماخذ معاه قنابل ماخذ معاه سلاح، لا يروح معاه بس الحجر والشدادة اللي هي اللي بتشيل الحجر.
نعم نعم نعم. وهذه لا تشكل خطر على الاحتلال بالتأكيد.
ما بتشكلش خطر، هذه إيش بدها تسوي؟ نعم. إقبال سلاحه. نعم. إقبال قماصه.
يعني أنت بالتأكيد أم جهاد تشعرين بالفخر لما انتهى إليه مصير محمد.
الحمد لله الحمد لله، ربنا اصطفى شهيد وربنا شرفنا بموته. والله شرفنا بموته.
هكذا مضى محمد شهيدا بعد أن تمنى العودة لبلدته الأصلية الرملة، والتي هجر منها عنوة على يد المحتل الصهيوني، والذي قام بقنصه لدى محاولته العودة على حدود غزة. فهنيئا لك الشهادة يا محمد، وإلى جنة الخلد. إلى هنا نشكر والدة الشهيد محمد الحميدة، وإلى نلتقي في حلقة متجددة من برنامج مع الشهداء. نترككم في أمان الله.
واحة الصبار.
الشاعر الفلسطيني عبد الرحمن الكرد كتب الكثير عن القضايا الوطنية، وفي مقدمتها حالة اللجوء. كان يرى كما هما قرانه في الكلمة دورا لا يقل أهمية عن الرصاصة في مواجهة محتل يحاول انتزاع كل شيء وصولا إلى الإرادة الفلسطينية، والتي يؤكد الشاعر الكرد أن المحتل لن يفلح في ذلك، وستبقى الكلمة هي من تدفع باتجاه إبقاء جذوة المخاومة مشتعلة في مواجهة هذا المحتل وصولا حتى استعادة الحقوق، وهو أمر حتمي لا شبهة فيها. للمزيد حول الشاعر والأديب عبد الرحمن الكرد نرحب به معنا في هذه الحلقة من برنامجكم الأدبي واحة الصبار. نتعرف عليك.
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا اللاجئ الفلسطيني عبد الرحمن الكرد المقيم في قطاع غزة.
نعم أستاذ عبد الرحمن، يبدو أن حالة اللجوء والنكبة التي عاشها الفلسطينيون في العام 48 تحتل مكانة خاصة لدى الكتاب والأدباء والشعراء الفلسطينيين. نعم حدثنا عن هذه المكانة.
نعم حقيقة وصحيح، وهذه حقيقة كل الشعوب شعراءهم وأدباءهم يعكسون الحالة التي يكون بها حال شعبهم، فما بالك عندما يكون شعبنا الفلسطيني صاحب قضية، وهذه قضية دينية إسلامية بالأساس قضية حق مغتصب محتل لص سرق الأرض ونفى الإنسان وقضى على البشر والشجر والحجر. فأبناء هذه القضية يحملون هذه القضية على أكتافهم على أعناقهم، وقدموا على طول هذه المسيرة من 48 إلى يومنا هذا، وما زالوا يقدمون آلاف الشهداء وآلاف الجرحى والأسرى على مذبح الحرية والكرامة.
نعم، يعني بالتأكيد الأستاذ عبد الرحمن الكرد تناول في كتاباته قضية اللجوء الفلسطيني وحالة اللجوء المستمرة للاجئين الفلسطينيين. ماذا كتب؟
أنا كتبت هنا يعني أمامي عندما كان العدوان، هذا العدوان الغاشم الذي لا يتوقف ولم يتوقف، لأنها هي قضية صراع أزلية بين الحق والباطل. وكان المجرم المغتصب الغادر عندما استباح أرضنا وسماءنا وكل شيء بدون أدنى مسؤولية وتجرد من الإنسانية، والعين العالم كله ينظر ولا ينطق بحق. فكتبت في 2014 أجراس الدم، فكان ما كتبته فلتقرع أجراس قدرك ولتبدأ النشيد، حرف يتوضأ بعين الشمس، يشرع القصيد سجادة للصلاة، تركض خيول مذبحة تستبيح غض الزهور، تمطر سماؤك حقدا وعواء ولهيب، خذ جرعتك كما تشاء، فالفضاء متشح بالضباب والكوفية، افرغ افرغ حقدك وخذ حظك من دمنا، ليس لكم ما لنا هنا، هنا أزلنا وأجلنا وابتداءنا.
نتوقف قليلا مع هذا الفاصل قبل أن نعود ونكمل حديثنا مع ضيفنا، فابقوا معنا. من جديد نرحب بضيفنا الشاعر عبد الرحمن الكرد، ونكمل معه حوارنا الأدبي حول الأدب المقاوم ودوره في تأجيج المواجهة مع هذا المحتل. أستاذ عبد الرحمن الكرد، حدثنا عن أبرز المحطات التي برز فيها دور الأدباء على مدار الثورة الفلسطينية.
قضيتنا قضية مثل ما تحدثنا قضية عادلة من 48 وحتى يومنا هذا، واكبت هذه القضية كوكبة من الشعراء والأدباء الملتزمين الذين رفعوا سنان أقلامهم وبارزوا هذا المحتل في كل الميادين. فكانت أولى المحطات كان هناك الشعر المقاوم وشعر الثورة، شعر المقاوم وكان في الداخل، والشق الثاني كان الشق الثورة عندما بزغ وهج المقاومة في ظل منظمة التحرير. كان هناك المقاوم الذي حمل السلاح وترأسه كان هناك كوكبة أخرى كان على رأسهم عز الدين المناصرة، وهناك قائمة تطول 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 حقيقة. وكل فترة وكل حقبة يخرج من هذا الكم وهذا الضغط وهذا التعنت الإسرائيلي الذي يغفل حقنا، يتمرد الأبناء ويتمرد هؤلاء ويقاومون بالكلمة طازة وبالرصاصة طازة.
نعم، هي الكلمة التي واكبت الرصاصة على مدار تاريخ الثورة الفلسطينية، وبالتأكيد نجح الأدباء والشعراء من خلال كتاباتهم في إيصال رسالة الحق الفلسطيني.
عندما آمن هؤلاء الشباب هذا الجيل المقاوم بأن لهم حق، بأن أجدادهم وآبائهم طردوا، وأن أو أبناء أبنائهم لن يجدوا لهم مكان، واستباح دماءهم وكانوا لا مكان لهم ولا عنوان، أرادوا أن يرجعوا هذا الحق. فعندما تكون الكفة راجحة للاحتلال بعدوانه وتواطؤ العالم الغربي والصهيو أمريكي مع هذا المحتل، برز هذا الأديب طار بالشعر وطار بالقصة وطار بالرواية وطار بالمسرح وطار بالنشيدة وطار بالأغنية، وكل ميدان سطع بالكلمة، لأن الكلمة هي توازي الرصاصة في مكانها الملتزم. وأنا أقول اعلن جلجلة عيدك، يشرق صبح دمنا، يبزغ مجدا ونوارس وسنابل، هنيئا لكم لحمنا وأرواحنا، وأرواحنا ستبقى تقاتل.
إذن يبقى الأدب الفلسطيني المقاوم رسالة يبدعها الكتاب والأدباء لإبقاء جذوة المواجهة مشتعلة مع هذا المحتل الصهيوني، ومن خلالها يؤكدون على حقية الفلسطيني في الدفاع عن وطنه وقضيته وكرامته، وهو ما نجح في تأكيده وإيصاله للعالم أجمع. إلى هنا يتوقف لقاءنا مع ضيفنا، على أمل أن نلتقي بكم في حلقة جديدة وأديب آخر، وإلى ذلك الحين نترككم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أوصيكم بالوطن، أوصيكم بحفظ وحدتكم ضد كل محتل وغاصب.
عز الدين. مسلسل تمثيلي يروي سيرة الشيخ عز الدين القسام، شاهدا على نهضة الأمة وشهيدا في طريق حريتها. عز الدين، بطولة محمد إبراهيم، إعداد عدي الموسوي، إخراج عبد الكريم خشاش.
للمرة الألف والأخيرة أقولها لك يا ليفي، هذه هي بلادنا، وسأظل أردد نشيد الأمل الهتكفاه ليتغلغل في عظامنا وأعصابنا ويغدو نشيد أملنا. إسرائيلنا القادمة هي أرضنا، فيها نحيا وفيها نموت.
ولكن العرب؟
إنها لليهود، لليهود فقط، ولا مكان للعرب فيها.
حقا؟ وهؤلاء هناك الذين يبنون الحظيرة، هل هم يهود؟
ما هذا؟ إنهم عرب. اللعنة، ما هذه الحماقة؟ كيف يستخدمون العرب في بناء المستوطنة؟ أين اليهود؟ أين أبناء صهيون؟
الله أكبر، كيف يحصل هذا يا محمد الخنوف؟ يعملون في أراضي اليهود ومستوطناتهم؟
أجراء يا شيخ، أجراء.
وهذا هو الأسوأ.
أنا لا أبرر لهم يا شيخ، ولكن وضع الفلاحين صعب. إنهم يبحثون عن لقمة العيش، وأغلبهم لا يعرفون إلا زراعة الأرض، وإلا
لجأوا إلى المدن ليصبح حالهم كحال أهل أحياء حيفا الفقيرة.
بالضبط يا شيخ، هذه هي حال الفلاحين الفقراء، وهذا هو عذرهم. ولكن
ماذا يا محمد؟
ما لا أفهمه، ما هو عذر الأثرياء والمسرين؟
ما بالهم يعملون أيضا في أراضي اليهود؟
لا، بل يبيعون أراضيهم للمنظمة الصهيونية.
ماذا؟ أيعقل هذا؟
هذا ما أكده لي فلاحو مرج بن عامر.
ويحهم، هل أعماهم رنين المال وبريقه؟ اسمع يا محمد.
لبيك يا شيخ.
يجب أن نتصل بملاك الأراضي لنحذرهم من عواقب ما يقومون به.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أبحث عن الشيخ عز الدين القسام.
أنا هو، ما الأمر؟
أنا أبو روحي، وصلت قبل قليل من بيروت، ومعي زوجتك وبناتك.
حقا؟ وأين هن الآن؟
تركتهن في الساحة الشمالية وجئت أبحث عنك.
الحمد لله وبارك الله بك يا أبا روحي.
كم أنا متعب.
عرفتوف ليفي؟
عرفتوف باروخ.
ما بك ليفي؟ تبدو محطما.
هذه هي أرض اللبن والعسل يا باروخ؟ لا أرى هنا سوى الصخور الجرداء، ولا عمل لنا سوى تحطيمها.
لا بد من ذلك كي نتمكن من استصلاح أراضي الزراعة.
حقا؟ وكيف يحق لك أن تتكلم ونحن لا نكاد نراك حتى تختفي طول النهار قبل أن تأتي ليلا؟ ماذا تفعل؟ لا أدري.
لدي ما أقوم به، وهو مهم جدا.
ها؟ ما هذا يا باروخ؟ ما هذا المسدس؟
إنه لعملي يا أبله.
أي عمل؟
أنا وآخرون نقوم بحمايتكم.
حقا؟ ولكن حمايتنا ممن؟
من العرب.
العرب؟ ولماذا يهاجموننا؟
حقدا وحسدا.
أجل يحسدوننا على أرضنا الصخرية الجرداء.
فعلا يحق لك أن تسخر، ولكن هذا لن يدوم.
كلام؟ لا أسمع منك إلا الكلام فيما نحن ننقب في الصخر ويهدنا التعب.
ولأنكم تتعبون يجب ألا يبقى الوضع على حاله أبدا.
ماذا تقصد؟
أراضي العرب الخصبة، إنهم لا يستحقونها، لذا يجب أن نستولي عليها ونطردهم منها.
وبعد يا أمينة، كيف حال الناس في بلادنا؟
حال الناس يا شيخ أم حال روح الجهاد والثورة؟
كما عهدتك ذكية.
انهيار ثورة الساحل أحبط الكثيرين، والبعض يقول ما كان يجب أن تثوروا وإن العين لا تقاوم المخرز، ولكن الأغلب ناقم ويتمنى الثأر من المحتلين.
ربما تسرعنا في إعلان الثورة قبل إعداد العدة، ولكن
ماذا؟
أخشى أن يؤثر فشل ثورتنا على روح الجهاد.
اطمئن يا أبا ميمنة، فما سمعته من الناس ورأيته ينبئ باستعار نار الثورة تحت الرماد.
يا ستار، يا شيخ عز الدين.
هذا عبد الملك، سأخرج لأرى ما يريد. لا يا عبد الملك.
ولم لا يا شيخ؟ هذا رأينا جميعا، لقد سكننا معا يوم كنا وحدنا، ولكن بعد أن جاءت عيالك يجب أن نترك المنزل لكم.
بل أنا الذي يجب أن يغادر المنزل.
ولكن يا شيخ.
اطمئن، فقد وجدت المنزل المناسب.
أين؟
في ضاحية الياجور،
قرب أحياء الفقراء.
أجل، قرب أحياء فقراء حيفا ومعدميها.
يا جماعة، يا إخوتي،
إن هؤلاء الذين يشترون الأراضي من الفلاحين هم من الوكالة اليهودية أو المنظمة الصهيونية.
وما الفرق بينهما؟
وجهان لعملة واحدة، لا فرق بينهما.
ولكن ما المشكلة يا أبا خالد؟ أناس لديهم نقود ويدفعون أسعارا عالية.
يا أخي، أتعرف ما هي أهداف الصهيونية؟ هيا خبرني، هل تعرف؟
لا أعرف، لا.
إن هدفها هو إقامة وطن لليهود هنا في فلسطين. هم لا يريدون أن يكونوا مواطنين مثلنا، بل يريدون أن يصبحوا أسيادا علينا.
نسمع مثل هذا الكلام كثيرا، ولكن أنا أشك فيه.
يا جماعة، يا جماعة، ألم تسمعوا بوعد بلفور؟
وما أدراك أنت؟ أنت أصلا لا تعرف القراءة ولا الكتابة.
صحيح، ولكن هناك من علمني ويعلمني.
حسنا، ومن هو؟
الشيخ عز الدين القسام.
ماذا؟ إمام مسجد النصر؟
نعم، هو بعينه.
كما ترون أيها المؤمنون، فمنذ آب لعام 1921 والوفد الفلسطيني يجول في أوروبا. تارة هو في بريطانيا يقابل بلفور صاحب الوعد المشؤوم، وتارة يقابل تشرشل وزير المستعمرات ويعرض مطالب العرب. فماذا كانت النتيجة؟
أرأيتم يا جماعة؟
ما شاء الله يا أبا خالد، لديه معلومات واسعة
ويفتح عيوننا ويجعلنا نفهم ما حولنا.
فماذا كانت النتيجة؟ 9 أشهر والإنجليز يماطلون، يؤجلون ويطلقون الوعود الزائفة، وحتى في هذه الوعود الزائفة لا يسمحون أبداً بالمس بوعد بلفور. الله أكبر،
الله أكبر،
الله أكبر، الله أكبر.
ويتحدثون عن حق تقرير الشعوب لمصيرها وعن حقوق الإنسان. بالله عليكم، هل إعطاء الوعود للغرباء بالاستيلاء على أرضنا له علاقة بحق تقرير الشعوب لمصيرها؟
لا، يكذبون.
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إيكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإيكم منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. صدق الله العظيم.
أنت يا ليفي، إصاباتك رائعة.
هل نسيت يا باروخ أنني كنت صيادا ماهرا في بولندا؟
اطوي صفحة بولندا نهائيا، إننا في وطننا، في أرض الميعاد، في إسرائيل.
كما تشاء يا ابن عمي. المهم هو أنك خففت عني أعباء العمل في استصلاح الأرض.
هكذا أفضل، أليس كذلك؟
طبعا،
ولكنك تعلم لا شيء في الحياة من دون مقابل.
ماذا تعني؟
كي ترتاح من الأعمال الشاقة يجب أن تنفذ الأوامر بدقة حتى أتمكن من ضمك إلى المنظمة.
أية منظمة؟
الهاجانة.
أها، إذن فأنت تعمل مع الهاجانة.
مذ وصلت إلى هنا. ماذا قلت؟
وما هو المطلوب مني؟
المشاركة في حماية المستوطنات و...
وماذا بعد؟
وأشياء أخرى لها علاقة بأمن المستوطنات ومزارعها.
والمقابل؟
امتيازات، تحمل السلاح وتعمل أقل، والأهم يا ليفي هو النفوذ. كم هو رائع نفوذك وأنت تحمل مسدسك إلى جنبك وتشعر بنفسك قويا قويا لا تقهر. ماذا قلت؟
حسنا، موافق موافق يا باروخ.
خبرني يا شيخ، كيف حالك في منزلك الجديد؟
الحمد لله، الحمد لله يا محمد الخنوف.
ولكن لما اخترت هذه المنطقة يا شيخ؟
وما المشكلة فيها؟
مركزك يا شيخ، غدوت من وجوه مدينة حيفا وتستطيع السكن في بيت أفضل.
وما علاقة المركز بأحياء الفقراء وأحياء الأثرياء؟
كلام الناس يا شيخ.
دعك من كلام الناس يا محمد، فمتى كان الفقر عيبا؟
أبدا يا شيخ أبدا، أصلا كلنا فقراء، ولكن
هؤلاء الفقراء هم الذين يحتاجون إلينا. فقدوا أرضهم في قراهم وضيعهم فجاءوا إلى هنا، تلقفتهم مخالب الفاقة والفقر، ومن قبل كانوا ضحايا الجهل والأمية، أفلا نمد لهم يد العون والرعاية؟
معك حق يا شيخ.
ولكن خبرني يا محمد، كيف تسير أموركم أنت وظافر وعبد المالك في زراعة القمح؟
ليست على ما يرام يا شيخ، محصولنا مهدد بالكساد أو الخسارة.
لماذا؟
سلطات الاحتلال يا شيخ عز الدين لقد وضعت سياسات جائرة، يريدون إفلاس المزارعين بأي شكل،
ليهجروهم من أرضهم أو يجبروهم على بيعها.
وعلى ذكر بيع الأرض يا شيخ، لقد تحريت عن أسماء الأثرياء الذين يبيعون أراضيهم للوكالة اليهودية.
ومن هم يا محمد؟ يجب أن نتواصل معهم.
أغلبهم ليسوا من المنطقة، بل ليسوا من فلسطين أصلا، ولذلك هم يبيعون أراضيهم.
لا فرق يا محمد، في النهاية هي أرضنا، أرض المسلمين، ولا يجوز التفريط بها ولو بأموال الدنيا كلها.
وما العمل يا شيخ؟
يجب أن نتواصل مع سياسيي فلسطين وعلمائها، ما يحصل خطير جدا، ويجب على الجميع الوقوف في وجهه.
عز الدين.
بك أستعين، فمن يعين سواك؟ فأجر فقيرا يلتجي لحماك. بك أستعين، فمن يعين سواك؟ فأجر فقيرا يلتجي لحماك. أخطأت يا ربي وآذتني ذنوب ما لها من غافر إلاك. دنيا يغرتني وعفوك مطمعي بك أستعين، فمن يعين سواك. فأجر فقيرا يلتجي لحماك. يا غافر الذنب العظيم وقابلا للتوب عبد نادم ناجاك. يا رب جئتك تائبا أبكي على ما قدمت نفسي ولا أتباكى. إني أويت لكل ركن في الدنيا فما رأيت أعز من مأواك. وبحثت عن فوجدت هذا السر في تقواك. فليرضى عني الخلق أو فليغضب، أنا لم أعد أسعى لغير رضاك. يا أيها المغرور مهلا ما الذي بالله جل جلاله أغراك. فارجع إلى المولى العظيم فإنه لابد تفنى عاجلا دنياك وتكون في يوم القيامة مثلا تجزى بما قد قدمته يداك. أدعوك يا ربي لتقبل توبتي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أخوتنا المستمعين، أخواتنا المستمعات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. طابت أوقاتكم بكل خير، أهلا بكم في لقاء المحاضرة الإسلامية اليومية. عنوان المحاضرة: استقبال الشهر الكريم في خطبة النبي الكريم محمد صلى الله عليه وآله. محاضرنا سماحة الشيخ باقر المقدسي. وقتا طيبا نتمناه لكم.
يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. من خطبة لسيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال إنه قد أقبل إليكم.